بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في كلام صاحب الكفاية حيث فرق بين الصور الثلاث بمدارية زمان التنجيز، ولم يلحظ رتبة المعلوم، وإنما لاحظ زمان التنجيز. إجمالاً هذا المبنى من صاحب الكفاية مبني على اتحاد، على أولاً إغفال رتبة المعلوم، والحال أن الموضوع والحكم كما مر مراراً ملحوظ فيه تقدم رتبة الموضوع على المحمول، والتنجيز بالتالي مرحلة من مراحل الحكم تتبع مرحلة الفعلية ومراحل الحكم. فإذا كان المنجز ومرتبة الفعلية فيها تقدم وتأخر ما شابه ذلك، تلقائيا قهريا التنجيز يأخذ هذا النمط من مراعاة رتبة الطولية. فهذا مؤاخذة وملاحظة أولى على صاحب الكفاية، أن التنجيز بلحاظ الحكم، الحكم طبيعة ذو رتب طولية، هذا أولا. شبيه هذا التوضيح، هذه الملاحظة الأولى، شبيه أيضا ما يقال أن العلم تابع المعلوم. طبعا في الأحكام التكوينية أو في غيرها، طبعا تابع المعلوم فيما المعلوم من خواص خاصية وآثار وأحكام، وإن كان العلم له أحكام أيضا، طرو العلم أو صفة العلم والإدراك على المعلوم له أحكام وآثار أيضا، هذا أيضا أمر غير مغفول عنه. فهذه على كل ملاحظة. هنا في المهم صاحب الكفاية يريد أن يدعي أن هذه من آثار التنجيز وليست من آثار المعلوم بتاتا، والحال أنه ليس كذلك. الأصل عملي أو ما شابه ذلك بالشكل بلحاظ المعلوم نفسه. هناك آثار على التنجيز كالمعذرية، استحقاق العقاب، كذا، فلان، فسق، نعم تترتب على التنجيز. أما هنا الطهارة، الشك في الطهارة، الشك في النجاسة، كذا، هذا مترتب على المعلوم لا على صفة التنجيز. هذا على التنجيز من قبيل شرط الحكم، من قبيل شرط الحكم. دعونا ننضح هذا على المطلب أكثر بعد، لأن هذا مطلب مصيري وصناعي جدا مؤثر في موارد عديدة. اصطلاح هناك عند الأصوليين يطلقون على بعض الأمور يعبرون عنها مثلا مصحح الحكم، مصحح الحكم، مصحح الحكم، يعني شنو مصحح؟ يقولون فرق بين المصحح وبين الشرط وبين الموضوع. مقصود من هذا مصحح الحكم أو المصحح فرق عن الشرط وعن الموضوع، ما هو يقولون أن الموضوع متقدم رتبة ومأخوذ في الشيء. الشرط تتذكرون مرة عندنا شرط الموضوع وشرط الحكم، يعني مرت من هذا المراحل، قيد الحكم غير قيد الموضوع، وإن كان معالا كلها قيود الحكم، ولكن في فرق بين قيد الحكم وقيد الموضوع. في جملة من الآثار من الاختلاف مرت بنا، إذا تراجعون المباحث السابقة سواء في هذا التنبيه أو التنبيه اللي قبله، حتى في هذا التنبيه الفوارق في الآثار بين قيد الحكم وقيد الموضوع، مع أن الموضوع قيد الحكم وقيد القيد قيد، لكن في فوارق يذكرون بحث، مثال صلاة المسافر ونية الإباحة أو نية المعصية من السفر، هاي مر بنا البحث إذا تذكرون. على أي حال هناك مصحح الحكم، مصحح الحكم شنو بعد؟ مصحح الحكم لا هو موضوع الحكم ولا هو قيد الحكم، ولماذا يسمونه مصحح الحكم؟ يعني هو ما مأخوذ كموضوع ولا مأخوذ كقيد، لكن عقلا هو قيد ولا يصح الحكم ولا يمكن إلا به مو شرعا، فيعبروا عنه مصحح الحكم، يعني أقل في ظرفه، في ظرفه يمكن الحكم. مثلا من باب المثال عدم حجية الإمارة الظنية الاجتهادية لم يؤخذ فيها الشك، بمعنى عدم العلم لم يؤخذ فيها، ولكن لم يؤخذ فيها الشك بمعنى عدم العلم كقيد للموضوع كما في الأصول العملية، لكن مصحح الحكم بالتعبد الظني، مصحح الحكم بالكشف الظني، مصحح عدم العلم، من زاد عالم كيف يتعبده الشارع بالظن، هذا يعبر عنه مصحح الحكم، يعني قيد عقلي لا بد من توفره. فإذا مراتب ثلاث، موضوع الحكم، قيد شرعي للحكم يختلف عن قيد الموضوع ويختلف عن مصحح الحكم. هنا نأتي استثمارا لهذا التقسيم في بيان الملاحظة دي الأولى على العقل، أن التنجيز قد يكون غاية الأمر مصحح الحكم والآثار على المعلوم، التنجيز غاية الأمر من قبيل مصحح التعبد بالأصول العملية أو ما شابه ذلك أو غيره، حيرة التفات شك، لا أن التنجيز دخيل في اعتبار الطهارة للمشكوك الطهارة أو للمتنجس أو كذا، وإنما هو من قبيل مصحح الحكم، هذا لو بني على دخالة العلم أو التنجيز في ذلك، فغاية الأمر مصحح لأنه موضوع أو قيد الموضوع. هذه الملاحظة الأولى الرئيسية البنيوية الأساسية، وصاحب الكفاية في كثير من تنبيهات العلم الإجمالي بنى على هذا المبنى، يعني لاحظ المدار والمحور هو العلم، زمان العلم والعلم والتنجيز، والمؤاخذة دائما عليه في جملة من تنبيهات العلم الإجمالي هذا المطلب، أن الأصول العملية ما ملحوظ أو يعني التي توجب انحلال العلم الإجمالي ما ملحوظ فيها زمان تنجيز العلم، هذه ملاحظة أساسية بنيوية يجب أن لا نغفل عنها. زين هذا واحد، لكن إذا تلاحظون الشيخ الأنصاري والميزة الناني وين توجهوا للمعلوم؟ صعب توجه العلم، توجه إلى أي مهمة صحيح، هو الذي مر بنا الآن من الملاحظة أو الضابطة، هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية على كلام صاحب الكفاية، الملاحظة الثانية على كلام صاحب الكفاية، نفترض الآن جارينا صاحب الكفاية وغضينا النظر عن دل الضابطة الأولى كملاحظة، زين، ومن قال التنجيز السابق يمانع التنجيز اللاحق؟ وأن السبق في التنجيز ممانع عن تنجيز لاحق، من قال؟ هذا إلا على مبنى المنجز لا يتنجز، المنجز لا يتنجز، هذا مبحث بنى عليه الأصوليون يعني في متأخري عصرنا هذا في جملة من أبواب الأصولية أو الفقهية، وفي الإجتهاد والتقليد أيضا مباحث التقليد كثيرا ما بنوا عليه، ولكن هذا المبنى غير صحيح كما مر بنا مرارا في بدايات تنبيهات القطع إلى يومنا هذا، أن التنجيز صفة تشتد وتضعف، تشتد وتضعف، ولها شواهد قرآنية وروائية بلغة عقلية كثيرة، مثل افترض أصحاب النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام ادعوا لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، بعد ذلك الله عز وجل استجاب إني سأنزلها لكن من يكفر منكم، تتمت الآية لو عذبنه عذابا لا أعذب به أحدا من العالمين، يعني لأن التنجيز اشتد استحقاق العقوبة اشتد أكثر، ومن ثم المقصر الجاهل عقاب ليس كالمقصر العالم اشد، يعني كل ما يزداد علم الإنسان، وهذا أحد معاني حسنات الأبرار سيئات المقربين، المقربين يحاسبون على المليمتر السنتيمتر عندهم أزيد، الإدارة عندهم أشد، بخلاف الأبرار، الأبرار علمهم أقل مع أنهم علماء لكن علمهم أقل حسابهم أقل، وهذا مجرد، وهذا السر، ولا الشريعة هي واحدة الدين واحد، فشلون المقربين يحاسبون بشريعة أخرى؟ لا، علمهم بالشريعة يصير أكثر. فالمقصود أن العلم يشتد ويضعف، التنجيز بتبع العلم يشتد ويضعف، ومن ثم أقر متأخري الأعصار حتى الاحتمال إذا تتذكرون هو منجز، ما يحتاج يعني العلم بدرجة، العلم بدرجة الاحتمال منجز، لكن ليس العلم بدرجة، لأنه كما يقول المناطقة العلم إما تصور أو زين، هذا يقولون إما تصور أو تصديق، هذه مزحلة جد جد يعني جد حقيقة، العلم إما تصور أو تصديق، يعني درجة من درجات العلم التصور، وإذا كان درجة من درجات العلم هو التصور إذا الاحتمال علم وفيه درجة من التنجيز، وهذا هو الذي بنى عليه الأصوليون في ما أقول في كل أبواب، في بعض الأبواب السيد الخوي مثلا يبني عليه في أول بحث من جزئية العلم الإجمالي، صرح بالسيد الخوي رحمة الله عليه، لكن هو السيد الخوي مثلا غفل عن هذا المطلب في أبواب القطع واليقين أو أبواب أخرى، وهكذا أصوليون آخرون تنبهوا إلى هذا المطلب ارتكازا في بعض أبواب الأصولية وغفلوا عنه في بعض أبواب أخرى، المهم الآن ليست الغفلة، المهم هذا المطلب أنه هذا شيء واضح أنه التنجيز يبدأ من الاحتمال ويصعد يصعد إلى الظن يصعد يصعد إلى كذا ولما جرى، وهذا مبحث كما مر بنا مرارا يستثمر في مباحث الحجج الاجتهادية كثيرا 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 بمنزلة الأصول القانونية لمباحث الحجج، يعني أساس دستوري فوقي هذا المبحث، أن التنجيز والعلم درجات، إذا كان الحال كذلك نعم فبالتالي مع قوة وضعف التنجيز مع قوة وضعف التنجيز الممانعة من قبل الشارع أو من قبل العقلاء تختلف عن منجزية العلم. إذا العلم ضعيف في التنجيز كالتصور يمكن أن يجعل في قبال أصل عملي مرخص، يمكن إذا اشتد التنجيز لا ترخيص كذا ولم يجب. فالتنجيز إذن قابل لاشتداد الضرر. الآن الأدلة مثلا تشوف على مطلب واحد دع كل العلوم وكل العلماء في كل العلوم يحشدون تعداد من الأدلة، وبدا دليل واحد يكفيه، دليل الثاني ما دوره، الثالث ما دوره، معنا كلهم منهم مستقل وإن كان لها فوائد زوايا معينة. هو من باب وضوح الصورة أكثر، زوايا المطلب المبهم تتضح أكثر، بالتالي الكشف يشتد، التنجيز يشتد، الحجية تشتد، ولذا الحجية أيضا كذلك تشتد تضعف. بالمعنى حجية الله شيء نمط، حجية رسول الله صلى الله عليه وآله نمط، حجية أئمة المعصومين وفاطمة نمط، ولم يجب حجية الأنبياء نمط، حجية من دونهم من دائرة الاصطفائية الثانية من البيت نمط، حجية النواب الخاصين نمط، حجية النواب العامين الفقهاء كذا نمط، حجية الرواة نمط. شوف هاي تراتب في الحجج. على مباحث هذا المبحث على كل لا تحصى عدد ثماره، ثماره كثيره جدا. جيد، نعم بعد احسن اشتداد جيد لا بأس. بالتالي اذا مترابطان ده هذان العلمان، إذا كان أحدهما، أنت لاحظت المعلوم في الحقيقة، إذا لاحظت العلم الأول عند العلم الثاني، العلم بين الملاقى والطرف، عند العلم بين الطرف والملاقي، جيد، ملاقى حتى هذا ما دار ليبال، قال إذا الصورة الثالثة تتذكرون كلام الآخر، قال إذا حصل العلم أولا بين الطرف والملاقي، ثم حصل لنا علم أنه هذا العلم الذي هو بين الطرف والملاقي سبب من جهة المعلوم هو الملاقى، يقول هذا العلم الأول ما ينجز، يبقى فقط التنجيز لأنه سبق زمانا بين الملاقي والطرف. فإذا هو إذن أخذ الحاصل والأول والتالي كله بالحاصل صفة التنجيز العلم. هنا نأتي نقول جارينا من لاحظ المعلوم الملاحظة الأولى، من لاحظ تعال بنا الملاحظة الثانية، من قال إن التنجيز ما يتنجز ما يشتد، يشتد هذا منجز، يعني الطرف عنده منجزان، العلم الأول أول رتبة أو وليس أول زمانا بالضرورة، قد يكون مقارن زمانا قد يكون متأخر، العلم بأن القدار أو التنجس بين الملاقى والطرف، هذا علم، هذا الطرف ينجزه علم آخر بين الطرف والملاقي. أقول هذا بلحظة معلوم، لو بنينا ما أشكلنا مبنائيا على آخر، الملاحظة الأولى هي تفضل بها، هذه صورة غضينا النظر عنها، ما لاحظ المعلوم، لاحظنا العلم وجارينا وتسالمنا وأبصرنا وانقدنا إلى دعوة الآخر. التنجيز بما هو تنجيز، العلم بما هو علم، لا تلاحظ المعلوم، جيد، من لاحظ المعلوم، من قال أن العلم يشتد؟ من قال أن هذا الطرف لا يتمرد عليه المنجزان؟ هو أنت ما تقول ناشئ لاحظت المعلوم، لما تقول ناشي لاحظت المعلومة، أنا أقول الآن دع عنك الإشكال الأول، الإشكال الأول سجل، الآن كلامنا في الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ما تلاحظ أنت المعلومة، ما تلاحظ رتبة وتأخر وتقدم، تلاحظ الزمان، قد يحدث العلم بين الملاقي والطرف أسبق زمانا ولم يكن أسبق رتبة، ثم يحدث العلم بين الملاقى والطرف. يقول فقط يقول العلم الذي أسبق زمان هو منجز، وإن كان رتبة عكس دعوة الأخون، نقول هاي الدعوة الأخون جاريناك ما لاحظنا المعلوم ورتبته وفلان وتولد التكويني منشأ، يعني المعلوم، المعلوم هو منشأ. من قال بأن العلم الأسبق إذا نجز يمانع تنجيز العلم المتأخر؟ من قال؟ ولماذا؟ يتوارد منجزان مع تفاصيل زمانية يتواردان على على مورد واحد وهو الطرف، ما المانع في ذلك؟ فإذا هو في رتبة واحدة، وإن كان هما بينهما سوق لحوق زماني، وليكن سوق لحوق زماني، سوق لحوق زماني السابق لا يمانع، لا يعدم، لا يسقط المنجز الثاني، ما المانع في ذلك؟ شريحة فقيه ووقف على دليل من آيات القرآن الكريم على مدعوية، بعد زمان حصل دليل آخر، الدليل الآخر ما زال دليل؟ الدليل الآخر ويكون هذا سابق زمان هذا متأخر زمان، ما المانع في ذلك؟ احنا كلامنا الآن فقط الحيثية الثانية مو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه هو من قال لما تنجز لا يتنجز، ما في مانع. إذا كان كذلك إذن هو في عرض واحد، إذا كان في عرض واحد حينئذ نقول بأن هل أصول عملية في الثلاثة أطراف في رتبة واحدة ولا ليس في رتبة واحدة؟ فإذا هذا ملاحظة ثانية على ما قلنا الأخر، وهو أنه المتنجز لا يتنجز، يريد يقول هذا الطرف الآخر لا يتنجز، فيجي الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، سواء متقدم رتبة أو متأخر رتبة، هكذا كان يدعي الأخر. إلا الصورة الثانية ينجز، يعني هو عنده ثلاث صور، صورة أولى الملاقى منجز والطرف فقط لأن علمه مسابق، صورة الثالثة الملاقي منجز والطرف منجز ملاقى غير منجز. فالصورة الأولى والصورة الثانية التنجيز للطرفين عنده، الطرف الثالث متأخر بدعوى المتنجز لا يتنجز، الصورة الثانية اللي هي معية زمانية للثلاثة عنده تنجيز فيها، هذه دعوة الآخر، هذا كلها الحساب والتقسيم والترتيب والجدول عند الآخر مبني على أن المتنجز لا يتنجز، وضع الإشكال الأول والمتنجز يتنجز، إذا كان يتنجز إذا يتنجز الطرفات الثلاثة، غاية الأمر نشوف الأصول العملية في عرض واحد أو لا، منجزية العلم الإجمالي في المخالفة القطعية بتعارض الأصول هل هي في رتبة واحدة؟ نرى لا ليست في رتبة واحدة. هذا تمام الكلام، إذن في تسجيل للملاحظة على كلام الآخر، تحصل من كل مبحث تنبيه الملاقي والتنبيه الذي يليه وأدمجناه في نفس تنبيه الملاقي والملاقى أن الرتبة في المعلوم ملحوظة سواء في ثلاث أطراف أو في طرفين، يعني سواء كانت رتبة ثبوتية وإثباتية أو رتبة إثباتية فقط، الرتبة ملحوظة. ولذلك يشكل على الشيخ في بعض الصور، يشكل على المرحوم أنه في بعض الصور أنهم مع أنهم يتبنون الرتبة لكنهم لن يرعوها في بعض الصور، هذا غير صحيح كما مر بنا لا حاجة لإعادة. والعكس عند السيرقوي والمحقق العراقي، المحقق العراقي والسيرقوي في كل خلل باب الصلاة وباب العبادات وباب المعاملات في الطرفين اللي هم بينهم رتبة إثباتية راعوا رتبة إثباتية، عجيب فترعون الرتبة الإثباتية في الطرفين مثل صلاة الصبح وصلاة الظهر مغربنا وأمثلة كثيرة في أبواب الفقه، تراعون في الإثبات ولا تراعون في رتب، يعني الأصول العملية مع بعض البعض أنا أجنبية صورة لا واقع، يعني كل طرف أجنبي عن الطرف الآخر، ولا تراعون في الرتب الثبوتية فهذه مغير صحيحة. فتحصل أن تلاحظ الرتب سواء ثبوتية وإثباتية أو إثباتية فقط، وأن التنجيز قابل للتنجيز، المدار ليس على زمن التنجيز وسبق تأخر التنجيز، وإنما المدار على المتنجز المعلوم نفسه. هذا ملخص الصناعي لكل مبحث الملاقي، له مبحث مو مثال في الملاقي الملاقي كما مر بنا، ولا مثال منحصر فقط في منجزية الإجمالية، مبحث مهم رتبة في الأحكام كما مر بنا وغير وغير قواعد صناعية رشيقة مهمة تؤثر في كثير من أبواب الأصول وأبواب الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، تنبيه لاحق، تنبيه لاحق مهم، منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات يعني تارة أطراف العلم الإجمالي متزامنة متقارنة في الزمن، هذا الإناء موجود وهذا الإناء موجود في زمن واحد، ولكن تارة أطراف العلم الإجمالي ليست متقارنة في الزمان، متخالفة في الزمان، إما متخالفة تماما في الزمان، واحد في يوم واحد في يوم آخر في شهر آخر، أو في البداية تكون متقارنة في النهاية قصير طويل، الطويل يبقى قصير يذهب، عدم تقارن بقاء، قد يكون عدم تقارن حدوثا تقارن بقاء عكس هذا. صور عديدة لا اختلاف في الحيثية الواحدة فيها. المهم أن العلم الإجمالي هل ينجز الأطراف سواء طرفين أو عشرة أو خمسة أو أكثر، العلم الإجمالي هل ينجز الأطراف غير المتزامنة أم لا، هل ينجزها أم لا. علم الإجمالي سموها تدريجيات، يعني تدريجيات في الزمان، ست تدريجيات في الرتبة، وين تدريجيات في الرتبة؟ شوفي تدريجيات في الرتبة، هاي مبحث التنبيه الذي مر بنا في المراقبة، ما قال تدريجيات في الرتبة غير مقارنات في الرتبة، تستطيع أن تعبر، بعض الصيام يعبر عن الملاقي والمناقب تدريجية يعني طولية في الرتبة، هاي المعلمة ربنا. الآن مبحثنا لا، ليس طولية في الرتبة، مبحثنا في الأطراف التي فيها طولية زمانية وليس طولية في الرتبة، هل هذا يؤثر على العلم الإجمالي أو لا؟ طبعا في بعض الأصوليين قدماء أو كذا من ذهب إلى أن، وحتى بعض الإخبارين، أن العلم الإجمالي في التدريجيات الزمانية أصلاً مو منجز أبداً بلا تفصيل في الصور، غير منجز، لابد أن يكون تزامن بين أطراف العلم الإجمالي كي يكون العلم منجز، هذا قول، لكن ليس هذا القول معروف عن متأخري العصر. الميرزا القمي لعل ينسب إليه في بعض الكلمات يختار، أي موقع. القول الثاني قول الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يذكر كلمات الشيخ، قول الشيخ الأنصاري يفصل يقول إذا كان الزمان ظرف للحكم والموضوع العلم الإجمالي منجز، أما إذا كان الزمان قيد، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني دلوك الشمس قيد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل قيد لصلاة المغربين، وقرآن الفجر أيضا قيل لصلاة الصبح، فلذلك كانت الصلاة كتابا موقوتا يعني مؤقت قيد، يعني قيد زماني. من شهد منكم الشهر فليصم، هلال شهر رمضان أهلا الله على عموم المؤمنين والمسلمين الحقيقيين بالبركة إن شاء الله، هلال شهر رمضان قيد وجوب، قيد وجوب لثلاثين يوم مو كل يوم كل يوم. مبنى الفقهاء مشهور الفقهاء كذا، ما أن يهل هلال شهر رمضان خلص وجب عليك من الآن 30 يوم. عارف شهر هلال شهر رمضان ما أن يهل عليك هلال شهر رمضان يجب عليك 30 يوم. لذلك قالوا صدقة الفطرة ستخرجها قبل كذا لأنه شهر رمضان حل. فهنا الزمان قيد، فقال بأنه إذا كان قيد زماني لا، العلم الإجمالي غير منجز. هذا تفصيل الشيخ، أما النعيمي لم يقبل هذا التفصيل، قال بالتنجيز مطلقا. إن شاء الله نتعرض لتفصيل أقوال أكثر غدا إن شاء الله. إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.